الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نتم ما سبق السير فيه في رسالة شيخنا الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكان آخر ما وقفنا عليه الكلام على شيء مختصر فيما يتعلق بسورة الناس. واليوم نتم كذلك ما يتعلق بما بعدها على التدرج الذي قد علمتموه، فنقرأ إن شاء الله أو ننظر في شيء يسير مما يتعلق بسورة الفلق، وهي أحد السورتين اللتين كما سبق أن علمنا هي من المعوذات اللاتي أو اللتين أنزلتا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التعوذ بهن، يعني القراءة بهن وكذلك الرقية بهن، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، ومعنى ينفث يعني ينفخ نفخا خفيفا مع شيء لا يكاد يذكر من الريق في كفيه، ثم يمسح به أو بكفيه على سائر جسده. قالت عائشة: فلما اشتد وجعه، يعني في المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، قالت: كنت أقرأ عليه، لأنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام، قالت: كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، تجعل المسح بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك من ذلك ما جاء كذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قالت: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ومعناه أنه يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقد نفث، يعني أول شيء يجمع كفيه، ومعنى يجمع كفيه أي يضم الكف إلى الأخرى ويجعلهما في مقابل فمه، ثم ينفث فيها، يعني يجعل نفخ يسير مع ما لا يذكر من الريق، هكذا مثلا شيء يسير، ثم هذا يسمى نفث، كأنه ينفث بطرف لسانه مع أسنانه وفمه الريق ولا يخرج الريق، ثم يمسح بعد قراءة هذه السورة الثلاث ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، وما أقبل يعني ما كان من جهة الأمام من الجسد، لأنه نائم على ظهره، ويفعل ذلك ثلاث مرات. ومعنى ثلاث مرات يعني في كل مرة يجمع كفيه وينفث، ثم يقرأ السور الثلاث، ثم يمسح ما استطاع من جسده. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا يدل على أنها من أعظم السور التي يتعوذ بهما أو يتعوذ بها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي بأدعية، يعني نفسه وغيره، فلما أنزلت عليه هذه السور أي المعوذات صار يرقي بهن عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنها من أحسن ما يستعمل في الرقية. ومن حكمة الله عز وجل أن شرع قراءتها في مواضع كثيرة، فنقرأها في صلوات، في صلواتنا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها في المغرب، وهكذا كذلك قرأ بها في عدد من النوافل، فهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يعتني بقراءة هذه السورة أي سورة الفلق مع هذه المعوذات المذكورات، ويعتني بمعرفة معناها. نعم، يترجم هذا إن شاء الله أخونا أبو حذيفة.
الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started this lesson by saying بسم الله الرحمن الرحيم, praising Allah subhanahu wa ta'ala, bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partners, and asking Allah to make salawat and salam upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his family and his companions. Then as for what follows, as to complete what has preceded in this path that we have taken of explaining this short book of Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, we continue after we have taken a light tafsir of Surah An-Nas. We are today inshallah ta'ala going to continue on these steps, meaning going step by step through what needs to be explained and look at Surah Al-Falaq. And Surah Al-Falaq is one of the two surahs which are Al-Mu'awwidhat, meaning those surahs that you read as to seek refuge with them. Yani seek refuge with Allah by reading those surahs. And those two surahs, they came down upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he liked or he loved to make ta'awuz, yani seeking refuge by reading those two surahs and by making ruqya, reading those two surahs, like has been reported in by the authentic ahadith reported by Aisha radiallahu ta'ala anha, saying that when the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam had any sort of pain, then he used to make ta'awuz, yani seek refuge by reading al-mu'awwidhat, yani those two surahs. Then he would make what is called in Arabic an-nafath, meaning that you blow on your hands or on the place where you feel the pain, and there is a very 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 light spit coming with this blowing. Then after that, he used to wipe on that place with his hands. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was in his last disease where he died, sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiallahu ta'ala anha said that she was reading upon him, yani those two surahs, and wipe upon his body with her hands after reading those two surahs, wishing to attain the barakah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by doing so. And she also reported that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to go to sleep and lay down in his bed, he used to put his two hands together, then read al-mu'awwidhat, and then very likely yani make an-nafath, yani blow into his hands with very light spit, and then wipe his hands on his body as far as he could do so. So Sheikh is explaining the first thing here, yani, is that to do the same way, you put your two hands together in a way that the palms of your hands are facing your mouth. And then after you put your hands in front of your face, you make a nafs. As we said, you blow three times in your hands with very light spit. And Sheikh was explaining, this very light spit comes like because, and it's kind of like if the tongue, the edge of the tongue is in between the front part of the teeth when you are blowing, and so very light spit comes with it. Taib, Sheikh is explaining, as an addition to what has been said before, is that if the person is sick, yani that the person is doing the ta'awuz for purposes of having been affected by a disease, then he first, after he put his hands in front of his face, he first reads the surah, then he blows into his hands. But if it's not due to sickness, he just does it to make the sunnah of making ta'awuz before going to sleep, then he puts his hand in front of his face, he blows first, and then he reads afterwards. Then, after this, you wipe your hands upon your body, starting with your head, and then the front part of the body, like the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do, because he used to lie on his back while he was doing so. So he started by wiping after the head, the front part of the body. Then it was also reported from Uqba ibn Amir radiallahu ta'ala anhu in Sahih Muslim that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Have you not seen the ayat that were sent down this night? For verily, there has been, yani no surah has been seen like it, or there is no ayat which has been seen to be like it." So this shows us that a ta'awuz with قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, This is from the greatest surahs to do ta'awudh with. These are the two greatest surahs to do ta'awudh with. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make ruqya upon himself, first in the beginning, by supplication, dua, up until those two surahs were sent down. And once they were sent down, the Prophet used to only use those two surahs to make ta'awudh, and left any other sort of ruqya. And so it is also from the hikmah of Allah subhanahu wa ta'ala that He has legislated that we read these surahs in many different places. Like, for example, it has been authentically reported that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to read those surahs in Salatul Maghrib, in the prayer of Maghrib, and also in a number of the Nawafil prayers, meaning the non-obligatory prayers. And as Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala is saying, that this indicates us that it is for the Muslim to use those surahs, reading them and making ta'awudh with them. And what comes from this is that he should understand the meanings which are included in those surahs. Naam, Shaykhana.
وهكذا ينبغي على المعلم أن يقرأ السورة، وعلى المتعلم أن يقرأ السورة ويستمعها ويتدبر لألفاظها وكيفية نطق حروفها، سواء بالشريط أو كذلك بسائر الصوتيات التي يمكن الاستماع بها، حتى يصحح نطقه فيها. فنقرأ السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فيقرأ المعلم هذه السورة على الطلاب ويكررها ويستنطق منهم نطقها، يعني يطلب منهم أن ينطقوها على ما قرأها عليهم. وهكذا كذلك المعلمة تقرأ هذه الآيات من هذه السورة على الطالبات، وتستنطقهم في قراءتهم لها، ومن وجد منه خطأ في نطق بعض الحروف أو الآيات صوبها. وكما قلنا، إذا كان المجتمع فيه شيء من العجمة، يعني ليس أهله من العرب، فيدقق مع بعض الحروف الثقيلة التي تستثقل على بعض الأعاجم، مثل حرف الحاء والخاء، وهكذا كذلك الغين ونحوه من الحروف التي ربما لا تنطق على الوجه الصحيح. وأما تفسير هذه السورة على وجه مختصر، فقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، مر معنى الكلام على لفظ قل في سورة الناس بما يغني عن الإعادة. وهكذا كذلك مر معنا الكلام على معنى العود في سورة الناس بما يغني عن الإعادة، عن الإعادة في هذا الموضع. ومما ينتبه له أن سورة الناس فيها التعوذ من الشرور النفسية، والشرور التي ترد على هذا الإنسان من الشيطان إلى قلبه، سواء من نفسه الأمارة بالسوء أو من وساوس هذا الشيطان في التخلف عن الواجبات أو التجاسر على المحرمات أو نحو ذلك. وهذه السورة فيها التعوذ، وهو طلب دفع الشر من الله عز وجل من الشرور الخارجية، من الشرور الخارجية، سواء من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. أو كذلك من شرور كل ذي شر من الدواب أو غير الدواب من الجمادات. فمعنى أعوذ كما مر معنا ألتجئ وأعتصم وأحترز، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يحفظك من كل سوء ومكروه، والرب هو الله عز وجل، ومر معنا معناه فيما تقدم في سورة الفاتحة. والفلق ذكر في تفسيره معاني كثيرة، فمما ذكر نور الفجر الذي يطرد الظلام، وقيل غير ذلك، والمقصود أنك تلتجئ إلى الله عز وجل الذي هو رب الخير ورب الشر. رب الخير موجده ومدبره ومحبه، وهو رب للشر بمعنى خالقه ومقدره، فهو رب كل شيء سبحانه. فإذا كان هو سبحانه رب كل شيء، فإذن يلتجأ إليه لا يلتجأ إلى غيره، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى صالح من الصالحين، لا إلى شيء، بل إلى الله عز وجل وحده. وهذا كما تقدم من الاستدلال بربوبيته على ألوهيته، فأنت كأنك تقول أنت يا ربي الرب الواحد الفرد المتفرد بجميع معاني الربوبية، فإذا أنا أعبدك وحدك وأستعيذ بك وحدك، لأن الاستعاذة من العبادة، الاستعاذة من العبادة. ومر معنا أن لفظ العود يتضمن أربعة أمور: المستعاذ به وهو الله عز وجل، والمستعاذ منه وهو الشر بأنواعه، والمستعيذ وهو هذا الإنسان والاستعادة وهو لفظ العود. مستعاذ به قلنا وهو الله عز وجل، أنت تستعيذ بالله، ومستعاذ منه وهو الشر بعمومه، والمستعيذ وهو هذا الإنسان، والاستعاذة وهو اللفظ الذي تتلفظ به أو السورة التي تقرأها. ومر معنا الكلام أن الاستعادة عبادة، فلا يجوز أن تطلب إلا من الله عز وجل. ولهذا كان من شرك المشركين الاستعادة بالجن، وهذا ما يفعله المشركون قديما وحديثا، يطلبون دفع الشر من الجن ومالكي الجن من السحرة والكهنة ونحوهم، كما قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني يطلبون دفع المكروه والشر من هؤلاء الرجال من الجن، فزادوهم رهقا، يعني خوفا وضعفا. وهكذا كذلك قال الله عز وجل بعده: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وشر نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، أي شر. وما خلق اسم موصول يفيد العموم، يعني الذي خلق، والمقصود أن هذا اللفظ يفيد أننا نتعوذ من شر كل ذي شر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا من شياطين الجن والإنس وشرورها، وهكذا شرور سائر المخلوقات الأخرى من دواب مفترسة مثلا كالسباع، أو زاحفة كالثعابين والعقارب ونحوها، أو طائرة كأسائر أنواع ما يطير من الطيور الضارة أو الحشرات الضارة. وهكذا كذلك الجمادات من شر النار وشر كذلك الحر وشر البرد وشر الأشجار الضارة والسامة، فأنت تتعوذ بالله من شر كل ذي شر. وهكذا الشرور التي تضر بالدين كشر الذنوب والمعاصي والهوى والنفس الأمارة بالسوء والعمل السيء، والشرك والبدعة والكبيرة وسائر الشرور الأخرى التي تضر بالدين. والنوى الشرك، وهكذا كذلك البدعة والكبائر وسائر الشرور الأخرى. فأنت تتعوذ من شر كل ذي شر. وهكذا شرور الآخرة وأول منازل الآخرة القبر، لأن استحضار هذه المعاني يعطيك تعظيم للسورة وتذوق لها عند قراءتها. فأنت حين تعرف أنك حين تقرأ هذه السورة وهذه الآية على وجه الخصوص، فمعناه أنك تتعود من الله وبالله عز وجل من كل ذي شر من الشرور الدينية والدنيوية وفي الدنيا وفي الآخرة، ومن الآخرة ما في القبر من شرور، ومن الآخرة ما في البعث وما فيه من شرور، ومن الآخرة ما في الحشر وهول الموقف، ومنه المرور على الصراط، ومنه النجاة من النار ودخول الجنة. يعني السلامة حتى تدخل الجنة. أنت تطلب من الله عز وجل أن يعيذك من هذه الشرور كلها. وفي قوله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الذي علم: والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، ولكنه يضاف إلى الله عز وجل إضافة خلق. وبهذا نعرف الجمع بين هذه الآية وهذا الحديث، فإن الله عز وجل أثبت لنفسه الشر في موضع ونفاه عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في موضع. فالمنفي هو إضافة الصفة، لا نقول من صفة الله عز وجل الشر. فالشر ليس إليه سبحانه، لكن نضيف الشر إلى الله عز وجل إضافة خلق، فنقول هو سبحانه وتعالى خالق الشر، كما قال: من شر ما خلق. ومع ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا الشر المضاف إلى الله عز وجل إضافة خلق هذا فيما يراه الإنسان، وإلا فلله عز وجل حكمة في خلق الشر، كما أن لله حكمة في خلق الخير. وهذه الحكمة لا يعلمها الإنسان، ويعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد يعلم الإنسان بعض هذه الحكم مما يوجب له التعظيم للرب العظيم سبحانه وتعالى. وبه نعرف أن قول أهل السنة والجماعة في باب القدر هو القول الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، من أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم وخلق المخلوقات وخلق أفعالها. كما قال الله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، خلقكم وعملكم. فهو خلق المخلوقات وهي أنواع، منها ما فيه خير ومنها ما فيه شر لحكمة سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك خلق أعمال هذه المخلوقات كما في الآية: والله خلقكم وعملكم. ومن أعمالهم ما هو خير ومنه ما هو شر. وهكذا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم بإسناد حسن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فخلق الله المخلوقين وخلق أعمالهم كذلك، خيرها وشرها، خلافا لما تقوله المعتزلة، وهم من فرق الضلال من القدرية النفاة للقدر. وأنا أنبه على هذا لأنه يوجد في المجتمعات العلمانية العقلانية الكثير ممن يتبنى هذا الفكر المنحرف في هذه القضية، فهم يظنون أنهم بهذا يصلون إلى العدل، وهذا خطأ، بل هذا عين الظلم للشرع وللعقل. فمن تأمل حقيقة ما عليه الناس علم أن ما دلت عليه الأدلة الشرعية مما سبق ذكره هو العدل الذي يؤكده الشرع والعقل والحس والفطرة والواقع. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم خيرها وشرها، خلافا لما يقوله هؤلاء الضلال القدرية النفاة من أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. وهذا جهل وخطأ. ولهذا سمي هؤلاء بمجوس الأمة. لماذا؟ لأنهم صاروا مثل المجوس، يثبتون خالق للخير وخالق للشر. والحقيقة أن العقل والشرع يقضيان أن الخالق واحد، الخالق واحد، ليس هناك خالق للخير وآخر خالق للشر، بل هذا من فكر المجوس. نعم، يترجم هذا إن شاء الله أخونا أبو حذيفة، ثم ننتقل انتقالا يسيرا لما بعده إن شاء الله.
Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى went on saying that is upon the teacher to read out this surah to his students, and it is upon the students to read out this surah in front of the teacher, meditating its meaning. So for the teacher also to correct the pronunciation of the students. And it is upon people to correct their pronunciation. If they can't do it with teachers, then by listening to tapes or any other means of listening to a proper pronunciation of this surah, and to correct the pronunciation as good as it gets. Then Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala read out the surah for you, so you can have a proper listening of how this surah is pronounced properly. Then he said, as mentioned before, that يعني he's stressing the importance that the teacher should give to making sure that his students pronounce these surahs that they learn by heart properly. And also the women should pay attention to this, and the female teachers who are teaching in the masajid should also make an effort and teach their students the proper reading of this surah. And if mistakes are to be found with the students, then they have to be corrected. And if the community is mainly composed of non-Arab people, then the teacher has to pay extra attention to those letters from the Arabic language which are known to be difficult as far as pronunciation is concerned to the non-Arabs and the people of that country. Now, going over to the tafsir of this surah, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Shaykh Hafidhahullah Ta'ala is saying that in the previous lesson we have mentioned what is the meaning of قُلْ, and also we have mentioned what is the meaning of الْإِعَاذَة, أَعُوذُ بِرَبِّ, يعني أَعُوذُ, and what has been mentioned upon this is inshallah ta'ala sufficient. Then Shaykh is saying that Surah An-Nas is a surah in which the person makes ta'awud, yani seeks refuge from the evils which are evils which happen inside of the human being, inside his own self, from the evils which might come from the shaytan, which shaytan might try to inspire to the heart of the human being, or whether it be the evils which come from the very soul of this human being. Like the soul can be ordering the human being with evil. So this surah is a way of seeking protection from all those. This second surah, Surah Al-Falaq, is seeking protection against all the evils which are outside the human being, like the evils from the shayateen, whether they be the shayateen from the jinn or the shayateen from mankind, or whether it be the evil from everything in which there is harm, whether it be animals or even objects, like will be explained inshallah ta'ala. So you ask from Allah subhanahu wa ta'ala by reading this surah that He protects you from everything which is evil or which is disliked. And Allah, the word Ar-Rabb, أعوذ, قل أعوذ برب الفلق, Ar-Rabb, like has been mentioned before, is Allah. The Lord is Allah subhanahu wa ta'ala. And we have explained this meaning in Surah Al-Fatiha. Then the next word, Al-Falaq. قل أعوذ برب الفلق. Al-Falaq, Shaykh Hafidhahullah Ta'ala is saying that there has been many things which have been mentioned for the tafsir of this word. But a short version of all this, which is encompassing most of these meanings, is to say that Al-Falaq, what is meant by it, is the light of Al-Fajr, which is sending away the darkness of the night. And what is meant by all of this is that you seek refuge with Allah, the one who is the Lord of
Rabbul Khair.
Naam, who is the Lord of Al-Khair, yani the Lord of everything which is good. He is the one who made this good come about, and He is the one who is handling this good in His creation, and He loves this good. Naam, he created the good, He made it come about from nothing, and He is handling it and He loves it. And as well, He is the Lord of the evil, in the sense that He is the one who created it. and He decreed it to be. Because He is the Lord of everything, so this everything encompasses the evil. So also, if Allah is the Lord of everything, then it is normal that you would seek refuge with Him against the evil, and that you not seek refuge with anybody else, whether it be an angel or a prophet. And this is, once again, as Shaykh is saying, is from the istidlal of al-rububiyya, يعني proving or taking as a proof the rububiyya of Allah, the lordship of Allah, to indicate the uluhiyya of Allah, يعني the right of Allah to be worshipped alone. Like you say, Ya Rab, You are one only. You gather within yourself all the meanings of lordship, rububiyya, then I worship only you. And I make only isti'adha, yani seeking refuge with you. Because al-isti'adha is a form of worship. So, as said in the previous surah, al-awz, the seeking of refuge, the fact of seeking of refuge encompasses four things. The first things, al-musta'adhu bihi, the one who you seek refuge with, meaning Allah. Then, the thing which you seek refuge from, which is here every evil. Then, the one who is seeking refuge, meaning the slave by doing this dua. And al-isti'adha itself, meaning the seeking refuge in itself, meaning the wordings that you use to do so, which is here this surah that we are going through. And it has been mentioned before that al-isti'adha, seeking refuge, is a form of ibadah, so it is absolutely not permissible to make isti'adha with other than Allah. And that's why was from the shirk, the polytheism of the mushrikeen, the polytheists, they used to have shirk in their isti'adha. They used to make isti'adha with the jinn and with the lords of the jinn from the people of witchcraft and so on and so forth. And this used to be the case in the previous times, and it is still case. It is still the case today. Like Allah says in the Quran, and verily there were men from amongst al-ins, meaning from mankind. They used to seek refuge with men from amongst the jinn, and they did not increase them except in rahaqa. Rahaqa meaning they used to increase them in fear and in weakness. Then Allah says, "Min sharri ma khalaq," from the evil that He created. So here the word shar, evil, is like we say in Arabic nakira, meaning in English indefinite. And this is in. One second.
علم الأصول.
هو في مضاف إلى معرفة يا شيخ.
لكنه
في نفسه يعني. في نكرة. طيب. The word شر is نكرة, and from the knowledge of أصول is that when the word is نكرة, meaning indefinite, and it comes in and it is affirmed in the sentence, meaning it's not negated or put in question and so on and so forth, then it has the meaning in Arabic of إطلاق, meaning any evil is encompassed by this meaning. It encompasses every sort of evil. Then ما خلق. This word ما here is what is called in Arabic الاسم الموصول, which is another. I give you an example. Another اسم الموصول is الذي. It might be known by the brothers who studied the Medina books. الذي is اسم الموصول, and ما is also اسم الموصول. And this has the meaning of what is called in Arabic العموم, generality, meaning it encompasses all the evils that Allah created. Meaning, by saying this sentence, you are seeking refuge with Allah from all the evils that He created. So all the evils, this encompasses the evils from the dunya, from the evil that might be to be found, that might be found in other people, or that might be found in jinn, or the evil from different animals, whether it be dangerous animals like dangerous dogs or lions and so on and so forth, from praying beasts, or animals from insects which might be stinging or be poisonous or carry diseases, or also other poisonous animals like scorpions, snakes, and other than that. And it also includes the evil from any other objects, like for example fire, which is not an animal but it has still very strong harm, and other than that, or for example strong heat or strong cold, or harmful plants which might be poisonous, and so on and so forth. By reading out this ta'awuz, you're seeking refuge with Allah from all those things. And from it are also the evils which harm in your deen. From the evils of the sins, you are seeking refuge with Allah that you fall, yani from falling into sin. Whether it be, or yani not only sins, but also the evil from what might come into your own self from bad ideas. Or also the evils of shirk, or fall, yani seeking refuge from falling into shirk, or bid'ah, or any other evil which will harm you in your deen. And also the evils from Al-Akhirah. And the first stage of Al-Akhirah is the grave. So you, by remembering yourself, or by reminding yourself all those meanings, this will give you ta'zeem for this surah. This will make you feel the greatness of this surah. Because if you remember everything which has been mentioned in the Quran and the Sunnah dealing with what is happening to the human being while he is in his grave, and what is happening when the people are gathered on the day of resurrection, and when they are gathered on the place where the judgment is going to happen, and when people are going to run over the path which is going to be put over Jahannam, hellfire, and that people run over it, some will pass and some will fall into it. Then you wish that Allah protects you from all those different types of evil. Then Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala went over saying that Ahlu Sunnah wal Jama'ah have used this as a proof, as well as the word of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who used to say in his dua in Arabic, وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Evil is not attributed to you. So here we have first of all that evil has been attributed to Allah or linked to Allah in this surah, but negated in this hadith. So what does this mean? That it means that evil is not attributed to Allah as an attribute, like we would say Allah has evil and so on and so forth. This is absolutely wrong. But we do affirm that Allah has created what we call evil. This is the correct way to put together those two proofs from the Quran and the Sunnah, and to get from it the correct understanding. Because Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has affirmed to himself ash-shar, the evil, in this place. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has negated shar, yani from Allah in this hadith. So what is negated in the hadith is to put evil as a characteristic or an attribute to Allah. And what is affirmed in the Quran is the fact that Allah created the evil. And Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala said in the tafsir of this ayah that the word shar in this ayah of the Quran, this is put as an idafa, yani attributed to Allah or mentioned to Allah as an idafa, yani mentioning of creation, yani as Allah created it. And this is as far as a human being can understand or he sees it. Because the reality as is that Allah has hikmah for having created what we call to be evil. Yani Allah has wisdom in this. Just like Allah has wisdom in creating the good, the khair, So the human being might not understand some of this wisdom, why Allah created the evil, but he understands other of these wisdoms, why Allah created evil, and this will give him a ta'zeem for Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, meaning making him feel the greatness of Allah in his heart. And here we understand what is the position of Ahlus Sunnah wal Jama'ah concerning the issue of Qadr. The reality and the truth is that Allah subhanahu wa ta'ala created the creation, created al-ibad, human being, the worshippers, and created their deeds. And He created, na'am. Like Allah says in the Quran, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah created you and whatever you are doing. Meaning Allah created you and your deeds. So from your deeds is what is good, and from your deeds is what is evil. And this is all because of hikmah. Allah created this because of hikmah, of wisdom. And Al-Hakim reported in Al-Mustadrak, in a hadith which is Hasan, from Hudhayfah ibn al-Yaman, that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, verily Allah is the creator of every, the word in Arabic, sani', yani is a person who's producing something, whether he's building something or having an idea, working on it. This is a sani', wa sun'atihi, and this thing that he's producing. So Shaykh is repeating, Allah has created the creation and their deeds. And this is unlike what Al-Mu'tazila say, because Al-Mu'tazila, they what are called in Arabic Nufatul Qadr, yani the people who are negating Al-Qadr. And Shaykh is giving this indication because in the community there are people of Ilmaniyah, meaning people who have put forth, yani who have put forward their personal understanding above the Quran and the Sunnah, and they think by doing so that they reach a position of fairness and equity, but in reality they only reach a position of zulm, of oppression, because verily fairness and equity is in what has been reported from the Quran and the Sunnah, from our Sharia. This is the equity, and upon this equity and fairness is al-fitra, the natural disposition of the human being and the reality of the facts. So, as said before, Allah created al-ibad wal-a'mal. Allah created the slaves and their deeds. Whether their deeds be good or their deeds be evil, they are all from the creation of Allah. Unlike what al-Qadariyah said that Allah only created the good. And this is why Al-Qadariyah were called Al-Majus from this Ummah. Al-Majus, they are the fire worshippers from Persia at the time of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And they were called like that because the Majus, they used to believe that there was a creator for good and a creator for evil. And this is like what the Qadariyah says in this place. And the reality is that there is only one creator, and it is Allah. He is Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Shaykhana.
وأما قوله جل وعلا من شر غاسق إذا وقب، قد ذكر العلماء في تفسير معنى الغاسق تفاسير كثيرة، فذكر أنه الليل، وذكر أنه الظلمة، وذكر أنه البرد، وذكر أنه الشيطان. والحاصل المتأمل لهذا المعنى يجد أنه يدور حول الليل وشروره، ومعنى وقب أي دخل. والقاعدة عند أهل العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فالمباني المختلفة أي في حروفها تدل على معاني مختلفة. فليس الوقوب هو الدخول بعينه، ولكن الوقوب هو الدخول بمعنى زائد عن معنى الدخول المجرد. فهو دخول فيه معنى الشر، أو التعب، فمعنى الآية هو التعوذ كذلك من شر شرور الليل إذا أقبل ودخل بما فيه من مضر ومتعب ومؤذي. وهذا من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يفيد معنى التنبيه على أهمية هذا الخاص، لأن هذا المعنى في الحقيقة هو يدخل في قوله سبحانه من شر ما خلق، فيدخل فيه كما مر معنا كل شر ذي شر، ومنه شر الليل وما فيه من شرور. ولكن تخصيص ذكره للتنبيه على الاعتناء بدفع شره بالأسباب الشرعية والأسباب القدرية الكونية. من الأسباب الشرعية اتخاذ التعوذات الشرعية كأذكار المساء، وهكذا كذلك أذكار النوم، وهذا مما أمرنا شرعا أن نتسبب به من شرور شر كل ذي شر في الليل وظلمته، سواء شرور شياطين الجن أو شياطين الإنس أو شر كل ذي شر من السباع والهوام والدواب وغيرها. ولهذا جاءت أدلة كثيرة تدل على الاعتناء باتخاذ الحيطة من شرور كل ذي شر في الليل خاصة. المطلوب اتقاء الشر في كل وقت، لكن لما كان الليل بظلمته هو محل تحرك الشرور الحسية والمعنوية، أمرنا شرعا بزيادة الاعتناء بالأخذ بالأسباب في هذا الوقت. الأسباب الشرعية مثل ما سمعنا من الأذكار، والأسباب الحسية من ذلك مسك الصبيان عن الخروج بعد غروب الشمس، ومن ذلك ألا يسافر أحد في الليل وحده، ومن ذلك ألا يبيت إنسان في بيت والمبيت هو الليل. انظر تخصيص الليل، ألا يبيت إنسان في بيت وحده. ففي صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، وفي رواية: إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم، إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، ومعنى حلوهم ليس اتركوهم يخرجوا، ولكن معناه إذا احتجتم الخروج فلا بأس الخروج بعد مرور ساعة من الليل. والمعنى أن خروج الشياطين وانتشارهم في أول الليل. ثم قال وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وهذه كلها من الأسباب الحسية التي دل عليها الشرع وأمرنا أن نتخذها. وهكذا ما سبق من عدم السفر بالليل وحده، وعدم المبيت في البيت وحده أي في الليل، هذا كله من اتخاذ الأسباب، لأن الليل هو محل الأرواح الشريرة. فإذا كان كذلك فعلى المسلم أن يتخذ الأسباب الشرعية والأسباب الحسية في اتقاء شرور الليل. وأنتم ترون ذلك في واقعكم، اللصوص أكثر ما ينتشرون مثلا متى؟ هل ينتشرون في النهار أم ينتشرون في الليل؟ الجواب في الليل، حيث يسهل اختفاؤهم. وهكذا كذلك يضعف الإنسان في قوته وتعاونه مع غيره وغير ذلك. وهكذا كذلك الشرور الأخرى، حتى إذا سافر الإنسان في سفر وأراد أن يبيت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا بات بالليل ألا يبات في الطريق، ولكن يميل عنه يمنة أو يسرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطريق ممر الدواب، يعني في الليل، فكان ينهى أن يبات المسافر في الطريق. يعني مثلا أنت على راحلتك، سيارة أم دابة، حمار أم خيل أم ناقة، وكنت تمشي في الليل في سفر فتعبت، لا تنام في المكان الذي كنت تمشي فيه، مل عن الطريق، اخرج من الطريق. وذكر العلماء في هذا حكمة، من هذه الحكمة أن الدواب تتتبع طريق الناس، لأن طريق الناس يسقط منهم أشياء أثناء أكلهم في الطريق، تتتبع هذه الدواب هذه الأشياء، سواء ثعابين أو عقارب أو سباع أو غيرها. وهذا كله قليل من كثير من شرور الليل. وهكذا الشرور المعنوية، ظلمة الذنوب والمعاصي وظلمة البدع وظلمة كل ذي ظلمة، فأنت تعتني بالأخذ بالأسباب الحسية والشرعية لاتقائها. ومن الشرعية الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يجنبك ظلمة الشرك وظلمة البدعة وظلمة المعصية، كما كان إبراهيم يدعو عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك دعا الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام. فكل موضع فيه معنى الظلمة الحسية والمعنوية فالإنسان يتخذ الأسباب الشرعية من الدعاء والأسباب الحسية الأخرى من اجتناب أسباب الوقوع فيها. وهذا هو المناسبة من ذكر الظلمة بعد الشر العام، يعني كأنه قال: وأعظم الشر ينبغي أن يتقى شر كل ذي شر فيه ظلمة. ظلمة حسية مثل الليل وما كان بمعناه من المخلوقات التي فيه ظلمة، ومنه ظلمة البحر في أعماقه، وظلمة الدواب المظلمة، أو الظلمة المعنوية مثل ظلمة الشرك وظلمة البدعة وظلمة المعصية. فكل ما فيه ظلمة فإنه من أعظم ما ينبغي الاعتناء باتقائه بالأسباب الشرعية والأسباب المعنوية. ولهذا نحن ندعو بما أمرنا الله من دعاء أن يجنبنا الظلمات جميعا، كما قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا من عطف الخاص على العام للتنبيه على أهمية الاعتناء به، مثل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي صلاة العصر لأهميتها. نكتفي بهذا القدر ونترك إن شاء الله الباقي في درس لاحق، ففيه مباحث تحتاج إلى تنبيه ووقوف بوقفات مهمة. فإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله يترجم أخونا أبو حذيفة، وأستسمحكم عذرا وجزاكم الله خيرا.
شيخ عبد الله حفظه الله تعالى. When I'm saying the next ayah: من شر غاسق إذا وقب. The ulama mentioned many different explanations for this verse. Was mentioned for ghasiq, was mentioned the night, was mentioned darkness or cold or the shayateen. And Shaykh is saying whoever is mentioning, is meditating upon the different meanings that the ulama have mentioned, then he will see that we can group them, yani saying that it is all encompassed by what is the meaning of the night and the evils that come with the night, as has been translated as well, I believe, in the English translation of the meanings of the Quran, which is inshallah known by the brothers. Then ma waqab, the meaning of waqab, min sharri ghasiqin idha waqab. The meaning of waqab is like dakhala, meaning to enter. But as Shaykh is mentioning, the qa'ida in the Arabic language is the different composition of the words is indicating a difference in meanings. So here the word waqab is not like dakhala. So we see that here it is encompassing the meaning of entering, but with additional meaning. And this additional meaning is whatever is the meaning of evil or harshness or exhausting. Naam. So the meaning of this ayah is that you seek refuge as well from the meaning, the evils which come with the night. When the night enters, when the night comes about. And Sheikh is saying this is what is called in Arabic, Adful Khas al Al-Am. Meaning that in the previous ayah, you have seeking refuge with Allah from all the evils that He created. And now you are seeking refuge in particular from the evils of the night. So we see that you mentioned a particular evil after mentioning the evils in general. This is what is called in Arabic, Atful Khas al Al-Am. And this has as a benefit to indicate the importance of this particular meaning that you have mentioned. So, we understand from this the importance to pay attention or to take the proper causes to repel the evils that come with the night. And these causes, they are either causes from the Sharia or causes from the general causes of the dunya which are known. First of all, the causes or the precautions that we have to take from the Sharia is the azkar, the remembering of Allah, like is mentioned in the books of azkar, from the azkar of the afternoon or the beginning of the night, and the azkar of the mornings, and also the azkar that you do before going to sleep. All of these are shar'i precautions that we have to take and we are ordered to take to protect ourselves from the evils of the night. And there is many proof from the Quran and the Sunnah, or from the Sunnah especially, which indicate the fact that we have to have great precaution for all those things which are linked to the evils of the night and take the correct causes to repel the evils of the night. Verily, we have to take the precaution against every evil. But as mentioned here, the evil of the night, we have to give it special attention. And we were ordered to do more precaution for the night, as will come. So we mentioned from the shar'i precautions, the azkar and the ta'awuzat, and from the hissi, yani the normal dunyawi precautions, is the fact to, for example, prevent or forbid your children to go out straight after Maghrib, or also for the person to travel by himself at night, or for the person to spend the night alone in a building. Like was reported in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, إِذَا أَمْسَيْتُمْ, meaning if you reached the late afternoon or the beginning of the night, then prevent your children, because verily the shayateen, they spread at that time. And close your doors and mention the name of Allah, for verily the shaytan does not open a door which is closed. So Shaykh is saying the things which are mentioned in this hadith are all tangible physical matters which are mentioned. So we see here that we have been ordered as Muslims to take these precautions to take these precautions against the evil from the night. Because verily the night is the moment where the evil souls spreads throughout the world. And this you see it very well in your daily life. If you look, for example, what is the time of what is the time where the most thieves spread and go for their activity? Then verily it is the night time. And also Shaykh is mentioning for another cause or another precaution that has been mentioned in the Sunnah is the fact the traveler, or if the human being is traveling by himself at night, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam has forbidden him to spend the night on the way, yani on the pavement or on the way where the cars or the vehicles pass and so on and so forth, because rather he has to go away from the path. The ulama, they have mentioned hikmah for this, why this has been ordered, because verily the animals, they are following the ways and the paths of the human being, because they find things which the human being has left or which fell off his vehicle or other than that, so they find food in that and so on and so forth. So you find snakes following the paths of the human being, and scorpions and other dangerous animals. So that's why one has been ordered to move away from the path when he wants to sleep at night, while he's traveling at night. Then also the night is the time of many sins. So from the precautions that we have been ordered to take to prevent ourselves or to keep the sins, those sins away from ourselves, is the dua. Ask Allah to protect us from those sins. Like Ibrahim alayhi salam, and he's the Imam of al-Muwahideen. He said, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. He was asking Allah, saying, and prevent me and my descendants from worshipping the idols. So we see here that the dua is from the causes by which we seek refuge against the sins and the other evils that spread during the night. So Shaykh was mentioning again that the fact that this is Atful Khas Ala Al-Am, yani mentioning the particular evil after the general, this is a way of showing us emphasis upon those evils which spread during the night. And also emphasizing upon all those things which have darkness in themselves, like the night. The night is a moment of darkness, so it is a moment of danger. Just as the sea, the deep sea, is a place of darkness and it's a place of danger. And other things which have the meaning of darkness, like for example, the sins and shirk and bid'ah. All those things are have within themselves the meanings of darkness, and this surah is encompassing the warning against those things and the obligation of seeking refuge with Allah from those things by making dua so that Allah protects us from this darkness. Like Allah says in the Quran, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah is the wali, is the one who's close to those who believe. He is taking them out of the darkness to the light. And the taghut, the tawaghit, they are the awliya, yani they are close to those who disbelieved. They are taking them out of the light into the darkness. And Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala stopped here and said that we will inshallah Ta'ala finish the tafsir of this surah next time. And na'am.